بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي طلب العوذ، أي الالتجاء لدفع الشر، والعياذ يكون في دفع الشر كما أن اللياذ يكون في جلب الخير، كما قال الشاعر في ممدوحه: ولا يصلح إلا لله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالغرض المقصود أن الاستعاذة هي طلب أو اللجأ إلى الله عز وجل في وقاية الشر، أو اللجأ إلى المستعاذ به في الوقاية من الشر، وهذا على الغيب لا يكون إلا لله عز وجل. فالاستعاذة على الغيب بغير الله شرك، أو الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه أيضا شرك. وأما الاستعاذة بالحي القادر فيما يقدر عليه فليست كذلك. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو مسعود البدري كان يضرب غلامه، والغلام يقول: أعوذ بالله أعوذ بالله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يلتجئ إلى حي قادر فيما يقدر عليه. واضح؟ فالاستعاذة التي هي شرك الاستعاذة على الغيب، كأن يستعيذ بالجني، أو يستعيذ بالملك، أو يستعيذ بحي غير حاضر، يستعيذ بولي لكنه غائب عنه في أن يدفع عنه الشر أو يقيه المكروه. وكذا الاستعاذة بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه، كأن يقول له: أعوذ بك من النار، أو أعذني من عذاب النار، أو نحو ذلك، فهذا كله من الشرك. وأما الاستعاذة بالحي القادر فيما يقدر عليه فليست بالحي الحاضر فيما يقدر عليه فليست من الشرك. فهذا هو ضابط الاستعاذة الشركية. قال: من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي أن الاستعاذة بغير الله بعض أنواع الشرك. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا من كلام الجن الذي أخبر الله تعالى في كتابه أنهم قالوه لأقوامهم، فإن الله بعث الجن لنبيه صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن، فلما استمعوه عرفوا أنه معجز وأنه ليس من كلام البشر، وقر الإيمان في قلوبهم، فانطلقوا إلى أقوامهم داعين مذكرين بالله عز وجل، حاثين لهم على الإيمان بهذا القرآن. قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ثم ذكروا كلاما، ومن ضمن هذا الكلام أنهم قالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأصل ذلك أن الرجل من الإنس كان إذا نزل بالوادي أو نحوه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، فيستعيذ بعظيم هذا الوادي من الجن حتى لا يتعرض له هؤلاء الجن بالأذى، فإذا لم يستعذ به تعرض له سفهاء الجن بالأذى، فبعثروا متاعه وعبثوا بأغراضه ونحو ذلك. وأما إذا استعاذ بعظيم هذا الوادي وبسيد هذا الوادي فإنه يكف سفهاء هؤلاء الجن عنه، فلا يتعرضون له بالأذى. ومن هنا جرت عادتهم أنهم كانوا إذا نزلوا أمثال هذه المنازل استعاذوا بالجن للوقاية من شرهم، فبين الله أن هذا لم يزد الإنس إلا رهق. قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يلجؤون ويحتمون برجال من الجن فزادوهم، أي فزادهم الجن، أي فزاد الجن الإنس رهقا، رهقا أي ذلا وخوفا، فإنهم ساموهم الخسف والعذاب وتسلطوا عليهم بسبب استعاذتهم بهم، فكانت استعاذتهم بهم سببا لمزيد الخوف ولمزيد الرهبة ولمزيد الوجل والاضطراب. ولو أنهم التجأوا إلى الله عز وجل لكانوا في مأمن من كل هذه الشرور. قول ثاني: فزادوهم رهقا، أي فزاد الإنس الجن رهقا. الرهق يكون هنا هو الإثم وغشيان المحارم، أي فزادوهم عتوا واستكبارا وتماديا في الباطل والأذية، باستعاذتهم بهم زادوهم تسلطا عليهم. وبه يعلم أن الجن هو الذي يسلط الإنس، أن الإنس هو الذي يسلط الجن عليه، وإلا فالجن ضعيف. ولو أن الإنسي استعاذ بالله عز وجل لأعاذه من شر هؤلاء الجن، ولكن لما استعاذوا بهم تسلطوا عليهم فساموهم سوء العذاب، كما قال الله: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فاستمتاع الإنس بالجن هو أنهم يعوذون بهم فيحققون لهم مصالحهم ويدفعون عنهم شرورهم ويقضون لهم بعض المنافع، واستمتاع الجن بالإنس هو أنهم كانوا يذلون لهم ويخضعون لهم ويصرفون لهم العبادات من دون الله. فدلت هذه الآية بوضوح على أن من أنواع الشرك التي كان يعملها أهل الجاهلية أنهم كانوا يعوذون بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا يفعله كثير من الناس حين يعوذ من الأسياد أو من نحو ذلك مما هو فاش مشهور في جهلة المنتسبين إلى الإسلام، فإنهم قد يذبحون للجن كذلك على أعتاب البيوت ونحو ذلك، يتقربون إليهم ليدفعوا عنهم شرهم ويقوهم مكرهم، وهذا كله من الشرك. فإن الاستعاذة على الغيب لا تكون إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. قالت مريم عليها السلام: إني أعوذ بالرحمن منك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أعين الجن، من أعين الإنس ومن شر الجن، حتى أنزل عليه الله المعوذتين فأخذ بهما وترك ما سواهما: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. فدل على أن الاستعاذة على الغيب لا تكون إلا بمن؟ إلا بالله تبارك وتعالى. قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فيه إثبات الجن وأن منهم رجالا ونساء، والجن خلق من خلق الله مخلوقون من النار، يروننا من حيث لا نراهم، وصفاتهم وأخلاقهم وأفعالهم وتفصيل القول فيهم محله يعني غير هذا المكان. قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. لما كانوا يستعيذون بالجن إذا نزلوا المنزل عوضهم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما هو خير لهم من ذلك، وعلمهم الاستعاذة التي تنفع. وهكذا ينبغي للعالم أو المفتي أو الداعي إلى الله إذا حذر الناس من الشر أن يفتح لهم طريق الخير الذي يعتاضون به عن هذا الشر، كما نهاهم الله عن الاستقسام بالأزلام وشرع لهم الاستخارة، وكما نهاهم عن سماع ما حرم من الملاهي والمعازف وفتح لهم باب سماع ذكره وكلامه والتلذذ بذلك في أمثلة كثيرة يطول استقصاؤها، فإنه يسد عليهم باب الشر ثم يفتح لهم من الخير بابا يستعيضون به عن هذا الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستعاذة النافعة: من نزل منزلا أي منزل كان فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء أي شيء كان حتى يرحل من منزله ذلك. والتعوذ بكلمات الله التامات استدلوا به على أن كلمات الله صفة من صفاته تبارك وتعالى، ولذلك استعيذ بها، فإنه لا يستعاذ بمخلوق، وكلمات الله الشرعية والكونية القدرية المستعاذ بها وهي كلمات لا تنفد، كما قال الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وكونها تامات كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فقضاء الله كله، فما حكم الله عز وجل به كله عدل، ما شرعه لعباده كله عدل، وما أخبر به كله صدق، وما كون به الأشياء تبارك وتعالى كله مصلحة وحكمة، فليس في أفعاله شر قط، ليس في أفعال الله شر قط، وإنما الشر يكون في مفعولاته تبارك وتعالى. ولهذا قال: من شر ما خلق، يعني من شر مخلوقاته، كما تقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالشر إنما يكون في المخلوق، وأما فعل الله تبارك وتعالى فهو خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والشر ليس إليك، يعني ليس من أفعالك، فيفرق بين الفعل والمفعول، ففعل الله خير والمفعول قد يكون فيه شر، وأما خلق الله له وإيجاده، خلق الله لإبليس، خلقه للنار، خلقه للشياطين، خلقه لكذا وكذا من الشرور، خلقه لهذا كله هو خير وحكمة ومصلحة. والمفعول وإن كان شر، وإن كان مشتملا على الشر، فإن اشتماله على الشر لما يترتب عليه من الحكمة العظيمة والمصلحة البالغة. فإن مثلا لو لم توجد الشياطين، هل كان توجد مجاهدتهم والتعوذ بالله من شرهم ومقاومة مكرهم واللجأ إلى الله تبارك وتعالى والاجتهاد في عبادته لدفع كيدهم؟ لو لم يوجد الكفار، هل كان يوجد الجهاد؟ هل كانت توجد الدعوة إلى الله عز وجل؟ هل كانت توجد تلك العبادات المحببة إلى الله عز وجل؟ بالطبع لا. فخلق الله عز وجل لهذه الشرور إنما هو لما تشتمل عليه من الحكم والمصالح العظيمة، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والقرطبي بيذكر أنه كان يعني يقول هذا الذكر وأنه تركه مرة فابتلي بأن لدغته عقرب، يعني فتش في سبب ذلك فوجد أنه لم يأتي بهذا الذكر العظيم. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، يعني الاستعاذة بغير الله، استعاذة بالجن، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، دعاء قليل الكلمات ومع ذلك له فضل عظيم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. وده مهم جدا في الحقيقة، إنهم كانوا يستعيذون بالجن فتدفع عنهم الجن الشر والأذى، مش كده؟ وسيد الوادي يعيذهم، فكانت تحصل لهم مصلحة أو لا؟ كانت تحصل لهم مصلحة. ليس وجود هذه المصلحة مانعا من أن يوصف هذا الفعل بأنه شرك، فهو شرك وإن حصلت لهم به مصلحة. وسدنة الأصنام والقائمون على الهياكل والأوثان ونحو ذلك، والقائمون على صناديق النذور في تلك القبور، تحصل لهم منافع دنيوية عظيمة بسبب حراستهم لهذا الشرك وقيامهم عليه، ومع ذلك هو أيضا شرك. ثم قال المصنف: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث، وهو طلب كف الشر ودفع الأذى، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء أعم من الاستغاثة، فالدعاء يكون في جلب النفع وفي دفع الشر، والاستغاثة لا تكون إلا في دفع الشر. ويقال في الاستغاثة والدعاء كما قيل في الاستعاذة، إن الاستغاثة إنما تكون شركا إذا كانت على الغيب أو كانت فيما لا يقدر عليه الحي، كأن يستغيث به في أن يجيره من النار، أو أن يدعو الحي في أن يغفر ذنوبه أو نحو ذلك، فهذا شرك. وكذا إذا دعاه على الغيب، وأما دعاء الحي الحاضر والطلب منه أن تطلب من حي حاضر أن يعطيك شيئا أو أن يفعل لك غرضا من الأغراض، أو تستغيث بحي حاضر في قادر في أن يكف عنك شرا، فهذا لا بأس به، وهذا ليس من الشرك، بل هذا من الأخذ بالأسباب المشروعة. وشرط ذلك أن يتعلق القلب بمن؟ بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. أما الدعاء، هذا الباب في الحقيقة من أهم أبواب هذا الكتاب، لأن أعظم صور الشرك وأكثرها انتشارا الآن هو دعاء غير الله، أن يطلب من الولي أو من المقبور أن ينفعه أو أن يدفع عنه الشر، فيأتي البدوي أو يأتي الدسوقي فيستعيذ به ويستغيث به ويدعوه من دون الله، يطلب منه أن يشفي مريضة أو أن يعني ينجح ولده في الامتحان أو أن يفعل له ويفعل، يا بدوي افعل لي كذا، يا دسوقي افعل لي كذا، يا حسين اشفي لي مريضي، يا حسين عافني. وهذا كثير ومشهور في عامة بلاد الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله من الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، شرك أكبر من لم يتب منه فهو خالد مخلد في النار، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالتحذير من هذا الشرك والنهي عنه وبيان خطره، وأنه لا يقبل ممن أتى به صرف ولا عدل، وبيان أن الله عز وجل وحده هو الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وأن صرف العبادات والدعاء لغيره سبحانه هو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه. والدعاء كما يقول العلماء إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة. فدعاء العبادة، لأن كل عابد لله بصيام أو صلاة فعبادته تلك تتضمن دعاء الله عز وجل، لأنه حين يصوم فكأنه داع لله أن يقبل منه عبادته تلك وأن يثيبه عليها، أليس كذلك؟ بلى. فكل العبادات هي دعاء لله على الحقيقة، لكنه دعاء عبادة تتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة. دعاء المسألة هو أن ترفع حاجتك إلى الله، تقول اللهم اغفر لي، اللهم اشفني، اللهم وفقني، اللهم اهدني، وهكذا. فدعاء المسألة هذا أيضا هو عبادة لله عز وجل، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالدعاء من أشرف العبادات وأجل القربات، فدل ذلك على أن صرف شيء منه لغير الله تعالى شرك مخرج من الملة والعياذ بالله. قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الدعاء ماذا؟ عبادة. والداعي إنما يجمع قلبه على أن الذي يجلب النفع ويدفع الضر ويحقق الطلبات وينجح الرغبات هو الله تبارك وتعالى، ومن ثم دعاه دون غيره وصرف له هذه العبادة دون غيره ولجأ إليه دون غيره سبحانه وتعالى. فالدعاء متضمن للذل والضراعة والخضوع والانكسار بين يدي المدعو، فدل ذلك على أنه عبادة من أعظم وأجل العبادات، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به وحث عليه في أحاديث لا تحصى كثرة، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، والله لا يغضب إلا لترك شيء يتقرب به إليه. فدل على أن الداعي متعبد لله وأن تارك الدعاء عرضة لأن يغضب الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا من عظيم كرمه وباهر جوده وإحسانه أنه يغضب على من لم يسأله ويدعو ويطلب منه، كما قيل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وأمرنا الله في كتابه بالدعاء، قال أدعوا ربكم، أدعوا ربكم، والأمر إما للوجوب وإما للاستحباب، فدل هذا كله على أن الدعاء من العبادات، وأحب الله عز وجل الدعاء من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. فعبادة يحبها الله ويأمر بها ويثني على فاعلها ويغضب على تاركها، دل هذا على أنها من أشرف العبادات وأجل القربات. ونحن في الحقيقة حين نتكلم عن كون دعاء غير الله شركا لا يفوتنا أن ننبه على الأمر المهم، وهو أن دعاء الله عبادة عظيمة، ونحن مقصرون، عامتنا مقصر في الأخذ بهذا السبب العظيم. تلتفت قلوبنا إلى الأسباب الأرضية الدونية الطينية، ونغفل كثيرا عن مسببها ومجريها وفق السنن تبارك وتعالى. فكثيرا ما نلتفت إلى هذه الأسباب ونعرض عن مسببها تبارك وتعالى، فنترك الدعاء ونستحسر، مع أن الدعاء أعظم سلاح يتوقى به المكروه ويستجلب به المحبوب. فما قضيت الحوائج ولا نجحت الرغبات ولا حصلت الطلبات بمثل دعاء الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بالدعاء فيما دق وجل، قال ليسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. فعلى العبد أن يجمع قلبه على دعاء الله، وأن يعلم أن الدعاء من أعظم الأسباب وأنجح الوسائل. وابن قدامة رحمه الله يقول: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول: حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. والله جل اسمه لم يأمرنا بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لنا، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقط أن تدعو بقلب حاضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فتدعو بقلب حاضر، تجمع قلبك وهمتك على دعائك، وتطيب مطعمك، وتأخذ يعني ما يستحب ويشترط في الدعاء، وتأتي به على وجهه، ثم تنتظر الإجابة من الله عز وجل والفرج منه واللطف منه تبارك وتعالى. كما قيل: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. فما أمرنا الله بأن ندعوه إلا وهو يريد أن يستجيب لنا. ففي الحقيقة إن غفلتنا عن هذه العبادة الجليلة مما يستحق أن يعني ينبه عليه، أن هذا الأمر مما لا ينبغي أن نفرط فيه أو أن نستهين به، بل إذا كنا نأخذ بالأسباب في حياتنا العادية فإن أعظم هذه الأسباب على الإطلاق هو الدعاء. تجد الإنسان إذا نزلت به نازلة أو ضائقة أو كذا يقول له: كلمت فلان، طب اتصلت بفلان، طب ذهبت لفلان، طب استشفعت بفلان، ولا تجد من يقول لأخيه: قمت بين يدي الله في ثلث ليل آخر حيث ينزل الرب إلى سماء الدنيا وهو الذي يقلب القلوب والأبصار ويقضي الحاجات تبارك وتعالى، هل استشفعت به؟ هل لجأت إليه سبحانه وتعالى؟ هل تضرعت له سبحانه وتعالى؟ هل رفعت حاجتك إليه قائلا: يا رب؟ فهذا أعظم سبب وأنجح وسيلة تطلب بها قضاء الحاجات في الحقيقة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فتلهينا الغفلة ويستولي علينا الإعراض حتى يعني لا نعلم مواطن المصلحة من مواطن المفسدة. فدعاء غير الله من المقبورين أو الموتى أو نحو ذلك من الشرك الذي لا يغفره الله. قال الله، ذكر المصنف هنا في هذا الباب بعض الآيات الدالة على ذلك، قال الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية تتمتها: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولا تدعو، الخطاب موجه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو موجه إليه بالأصالة وإلى غيره صلى الله عليه وسلم بالتبع، فجميع من يصلح له الخطاب داخل في هذا الخطاب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن أن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، وهو الذي لا يتأتى منه ذلك لمكان عصمته صلى الله عليه وسلم، فغيره أولى أن ينهى عن ذلك. قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذه يقول العلماء صفة كاشفة، الصفة الكاشفة هي التي ليس لها مفهوم. معناها إيه؟ إنه مش مفيش ما ينفع ويضر حتى تدعوه. مش ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني طب إن كان ينفع ويضر أدعوه؟ نقول له: لا، أصلا كل ما دون الله لا ينفع ولا يضر. ولا تدعو من دون، كأنه قال: ولا تدعو من دون الله أحدا إطلاقا، كما قال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فما لا ينفعك ولا يضرك تساوي أحدا. يعني هذا المفهوم خرج لبيان الواقع، يعني أن وليس هذا الكلام خرج لبيان الواقع وليس له مفهوم، بمعنى أنه لا يوجد من ينفع ويضر حتى يدعى، بل كل ما دون الله فإنه لا ينفع ولا يضر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن الذي يجلب النفع على الحقيقة ويدفع الضر على الحقيقة إنما هو الله عز وجل. ولو جرى لك نفع على يد بعض المخلوقين، أو حصل لك ضر أو أذى على يد بعض المخلوقين، فإن الذي أجراه وأحدثه في الحقيقة هو الله عز وجل، إنما كان بتقديره وإقدار الله عز وجل لهذا الذي حصل النفع على يديه أو حصل الضر على يديه، فكان ما كان. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت، فإن خالفت ودعوت ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذن والحال هذه من الظالمين. أعظم الظلم وهو وضع العبادة التي هي الدعاء في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم، كما قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. وكان الشرك ظلما ليس ظلما لله، حاشا وكلا، فإن أحدا لا يقدر على أن يتوصل إلى الله بأذى أو يوصل إلى الله عز وجل مكروها، حاشا وكلا، وإنما هو ظلم لمن؟ ظلم للنفس بوضعها العبادة في غير موضعها، كما قال الله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن أراد الله عز وجل أن يصيبك بأذى لم يستطع أحد من المخلوقين كائنا من كان أن يكشفه عنك إلا أن يشاء الله أن يكشفه فيكشفه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا يمكن أن يرد أحد ما شاء أن يأتيك به تبارك وتعالى من الخير، يصيب به أي بهذا الخير من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، كما قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وكما قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل يا محمد حسبي الله، الله كافيني وعليه وحده أتوكل دون غيره، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. قال وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، الآية من أولها: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله، هذا من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام يخاطب به قومه، يقول لهم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، ما يملكون لأنفسهم أصلا شيئا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا الميت المقبور، هذا الولي المدعو من دون الله، ما كان وهو حي يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أفيملكه بعد أن مات؟ أفيملكه لك وهو لا يملكه لنفسه أصلا؟ ولذلك قال لهم الخليل: فابتغوا، أي اطلبوا عند الله الرزق. تقديم الجر والمجرور يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق، واعبدوه واشكروا له. واعبدوه من عطف العام على الخاص، لأن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة، فلما يعطف واعبدوه يكون من عطف العام على الخاص. ثم قال: واشكروا له، فإنه إذا رزقكم استحق أن تشكروه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، إليه ترجعون. والشكر كما هو معلوم يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. بالقلب بأن يعترف لله عز وجل بالنعمة وأنه لم يتفضل بها غيره ولم يمن بها سواه، وباللسان بأن يثنى عليه بهذه النعمة تبارك وتعالى، وبالجوارح بأن تصرف في مرضاة المنعم تبارك وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. قال: وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، الآيتان تتمتها وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل استفهام تقريري، كأنه يقال لا أحد أضل، لا يوجد على الإطلاق أضل ممن يدعو من دون الله، من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو فضل يدعو من هنا إلى يوم القيامة لم يستجب له، لم يحر جوابا. وأكثر من ذلك قال وهم عن دعائهم غافلون، وهم أي المدعوون عن دعائهم أي الداعين غافلون، لا يشعرون بدعائهم أصلا ولا يحسون به، لا يقع منهم بأذن فضلا عن أن يجيبوه، ده هم مش سمعين انت بتقول ايه، مش واخدين بالهم من الكلام. سبحان الله العظيم. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. القرآن ناطق نطقا واضحا ببطلان دعاء من دون الله عز وجل، حجج من أبين ما يكون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم أي الإيه؟ الأصنام أو المقبورون أو الأولياء المدعوون، وهم عن دعائهم أي دعاء من؟ الداعين، يبقى غافلون ليسوا شاعرين به أصلا. ثم قال وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء. أكثر من ذلك أن العداوة تنصب بين الداعين والمدعوين يوم القيامة، كما قال الله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، أنتم اللي أضللتموهم. طبعا هذا يسأله الله وهو أعلم بحقائق الأحوال، وإنما يسألهم هذا السؤال لإقامة الحجة على العابدين. ها يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فيقولون قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، وفي القراءة عشرية ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ما صح لهم أن يتخذون أولياء من دونك. وما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ما كان يمكن أن نتخذ من دونك من نواليه ونأمره بأن يدعونا من دونك، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وفي الآية الأخرى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الغرض أن المعبودين يتبرؤون من العابدين يوم القيامة، تنصب بينهم العداوة. عيسى يتبرأ ممن عبدوه، يقول له الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. الآية، فإذن المعبودون يتبرؤون من العابدين. النبي صلى الله عليه وسلم سيتبرأ يوم القيامة ممن يغلو فيه الصالحون من هذه الأمة من أوليائها وعبادها، إذا عبدوا من دون الله فإنهم سيتبرؤون يوم القيامة ممن عبدهم، ممن صرف لهم الدعاء من دون الله. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. خذ بالك الأول قالوا أمن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل ممن إيه يدعو، وفي الأخر قال وكانوا بعبادتهم، فدل دلالة واضحة على أن الدعاء ماذا؟ عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه. قال وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب الأم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، بل أمن يجيب المضطر، حد غير ربنا عز وجل. ده إذا كان المشركون والله فعلا زي ما بيقولوا العلماء أحسن حالا من كثير من المنتسبين إلى الإسلام من جهلة المنتسبين إلى الإسلام في زماننا. المشركون كانوا يعرفون أنه لا يغيث في الضراء إلا الله عز وجل، كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كانوا لا يدعون غيره من الآلهة والأنداد إلا في حال الرخاء في حال السراء، أما في الضراء فيعلمون أنه لا يغيث ولا ينجي إلا الله عز وجل. ولذلك أقام الله عليهم الحجة بما يقرون به، بيقول لهم إذا كنتم تقرون أنه لا يغيث في الضر إلا الله ولا يجيب المضطر إلا الله، فلماذا تعبدون معه غيره ولماذا تشركون به سواه؟ هذه الآيات كلها من أولها إلى آخرها من سورة النمل هي في إقامة الحجة على مشركي مكة بأنكم تثبتون لله عز وجل هذه الصفات، فكيف تشركون به غيره وتعبدون معه سواه؟ وأيضا هؤلاء المشركون الذين ذمهم الله كانوا يصرفون لهم الدعاء لاعتقاد أنهم وسائط، لاعتقاد أنهم شفعاء عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بخلاف المشركون المنتسبون إلى الإسلام من جهلة الناس وضلالهم، فإنهم يعتقدون أن هؤلاء يتصرفون وأن لهم تدبيرا وقدرة دون قدرة الله تبارك وتعالى، فاعتقدوا فيهم شرا مما اعتقد المشركون في أصنامهم وأوثانهم عياذا بالله. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإجابة الله للمضطر هذه لا تتخلف، فإن المضطر يجتمع قلبه على الدعاء وتحصل له كسرة وذلة، متى ما حصلت هذه الكسرة صحبتها الإجابة ولا بد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يجعلكم خلفاء الأرض يخلف بعضكم بعضا فيها، يموت الميت فيخلفه غيره في عمارتها إلى أجل قدره الله عز وجل وهو قيام الساعة. أإله مع الله؟ لا إله غير الله، سيقول المشركون سيقولون لا إله غير الله يفعل هذا، والمنتسبون إلى الإسلام من الجهلة في زماننا يقولون إنه يجيب المضطر ويكشف الضر والسوء غير الله تعالى. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم لبعض قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا المنافق البعض سماه بأنه عبد الله بن أبي بن سلول، والحقيقة أن المنافقين لم يزالوا في أذية المؤمنين والنيل منهم، فكان هذا المنافق يؤذي المؤمنين، يوالي أعداءهم، يؤذيهم بلسانه، يؤذيهم بفعله، فكان هذا المنافق يؤذي المؤمنين، فأرادوا أن يدفعوا شره عنهم، فقال بعضهم لبعض: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، نطلب منه أن يغيثنا فيدفع عنا شر هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبههم على أن لا يستغيثوا به، فقال: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله تعالى، أنا بشر لا أملك ضرا ولا نفعا ولا أملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا تستغيثوا بي وإنما اصرفوا استغاثتكم لمن؟ لله وحده عز وجل. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر وهو قادر على أن يدفع عنهم أذى هذا المنافق، فكيف ينهاهم عن أن يستغيثوا به؟ ونحن قد قررنا في الأول إنه الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة، مش كده؟ فيقال إن الأجاب به الشارح إن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الأدب، وأن هذا اللفظ لا الأولى ألا يصرف إلا لله عز وجل لما فيه من الإيهام، فحتى إطلاق هذا اللفظ يمنع، إطلاق لفظ نستغيث يمنع لئلا ينصرف بعد ذلك الاستغاثة المنهي عنها. واضح؟ فكأن هذا من الأدب في اللفظ ألا يقول نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ العثيمين أجاب بجواب تاني، قال إنه استغاثتهم من هذا المنافق، أصلا هذا المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، فهذا يعامل في الظاهر بأحكام المسلمين، مش كده؟ ظاهر الحال أنه مسلم فيعامل بما يعامل به المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على باطن الأمر ولا على جليته، وليس له أن يأخذه في الظاهر إلا بما يظهر، ومن ذلك ومن هنا لم يجز أن يستغاث به لهذا المعنى، لأنه لا يملك أصلا أن يدفع عنهم شره، لأنه يظهر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يعامله بما يظهر، وإنما الذي يملك دفع شره من؟ الله تبارك وتعالى. فدل هذا بوضوح على أن الاستغاثة والدعاء من أجل العبادات التي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. قال المصنف فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أصلح الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له الله: ها فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. في الآية الأخرى قال له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكيف غيرهم من باب أولى. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني يجمع من يدعو غير الله حشفا وسوء كيل. من يدعو غير الله يدعو أصلا، يعني بخلاف ما قلنا في موضوع الجن في المرة اللي فاتت، قلنا بيحصل له نفع إيه؟ نفع دنيوي، أو الجن بيحوش عنه الشر. لكن هنا هو سيدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضر، سيكون قد أشرك ولم يحصل له ذلك النفع ولم دفع عنه ذلك الضر. فإن قيل بنجد بعض الناس ممكن يدعو الميت ويحصل له الذي دعا به، نقول هذا يحصل عنده لا به، يعني ليس دعاء هذا الميت سببا في حصول هذا الخير، بل قدر الله امتحانا له وابتلاءا أن يوجد هذا الذي دعا بحصوله عند دعائه مزيدا من الفتنة له، وإلا فهذا إنما كان بتقدير الله، وإلا فالولي هذا المدعو من دون الله لا يملك نفعا ولا ضرا. وما أكثر ما لا يحصل ما دعوا به، ها ما دعوا به هذا الولي، ومع ذلك لا ينزجرون ويذكرون فقط المرة من 1000 التي حصل فيها ما دعوا به ليكون ذلك مزيدا من فتنتهم. كذلك الكاهن الذي يقرقر الكلمة في أذن وليه فيضيف إليها الكاهن كم 100 كلمة فيقول: ألم يقل لكم أنه سيحصل كذا في وقت كذا؟ وهذا من تلاعب الشياطين بهم، من تلاعب الشياطين بأولئك الجهلة الضلال. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله تعالى، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. أنت تروح تقول للولي، والله ممكن يقولون للولي أدخلنا الجنة ونجنا من النار، نسأل الله العافية، بلغ الضلال ببعضهم مبالغ بعيدة جدا. فالمصنف قال ربنا قرن: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أنتم تعبدونه طلبا للجنة. فالرزق كذلك خير الدنيا، كما أن خير الآخرة لا يطلب إلا من الله، فكذلك خير الدنيا لا يطلب إلا من الله عز وجل. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن يدعو غير الله، لا أحد أضل منه على الإطلاق. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي، يعني هذا المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني جهل مركب في الحقيقة، لا يأخذ بما ليس بسبب وهو يوبقه ويهلكه أعظم إهلاك. ولكن الشيطان يبلغ بالتلاعب بهؤلاء الجهلة مبالغ لا يعلمها إلا الله. نسأل الله العصمة وأن يتوفانا على التوحيد. الثانية عشرة، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له يوم القيامة يتبرؤون منهم. الثالثة عشرة، تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو يدعو وكانوا بعبادتهم. الرابعة عشرة، كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة، أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة، تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة، الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. فعلا أمر عجيب، لأن الجهل في زماننا ها يدعونهم في الضراء والسراء كذلك. الثامنة عشرة، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. كأن المصنف حمل رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال إنه يستغاث به على باب الإيه؟ باب التأدب، وأن ذلك لا يطلق تأدبا مع الله عز وجل ورعاية، لأن هذا اللفظ لا يطلق إلا في حقه سبحانه وتعالى إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.